الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في ضوابط عامة يمكن اقتناصها في باب الحكومة. الضابطة الأولى أن الحكومة مختصة بالأدلة اللفظية ولا علاقة لها بغيرها، إذ لا معنى لوجود حكومة في غير دائرتها، يعني دائرة الأدلة اللفظية. ذلك أنه قد اتضح أن الدليل الحاكم يمثل تصرفا من الشارع بما صدر عنه في الدليل المحكوم، ولا يخفى أن تصرف دليل بدليل لتعيين المراد النهائي منه فرع أن يكون عالم الإثبات غير عالم الثبوت. وهذا يمكن تصوره في دائرة الأدلة اللفظية ضمن ضابط عقلائية عامة في باب المحاورة. أو حتى ضابطة مصطنعة كما ألمحنا بالأمس وقبله من قبل الشارع نفسه، كما لاتخذ لنفسه أسلوبا خاصا في مقام التعبير. طبعا هذا غير موجود في شارعنا، يعني لأن شارعنا جرى على ضوابط المخاطبة العربية بل أعلاها نحو وصرفا وبلاغة. لكن كبرويا لا مانع من هذه الكلمة، يعني لو كنا نتكلم عن مطلق شارع. أما لو كان عالم الثبوت وعالم الإثبات واحدا كما في باب الكشف عن الحكم الشرعي بدليل العقل، فإن العقل من الأساس لا يحكم ولا يدرك إلا ما هو حكم المولى النهائي الواقع. وهذا معنى ما يقال من أن عالم الإثبات وعالم الثبوت في الأدلة العقلية واحد، لا يمكن أن يكون أحدهما أوسع أو أضيق من الآخر. لا بمعنى أن عالم الثبوت في علم المولى لا يكون أوسع من عالم الإثبات في إدراكنا العقلي. نقطة مهمة يا أخوة. بل بمعنى أن القدر الذي يحكم به العقل غير قابل للتوسع والتضييق لا بحكم عقلي آخر ولا أن عالم ثبوته بإدراكه ولو إدراكا ثانيا يكون قابلا لذلك. بعبارة أخرى، القدر الذي نسميه حكم شرعي منكشف بالإدراك العقلي مع ضميم قاعدة الملازمة، بينما أدركه العقل وما حكم به الشرع أو النقص ولو غير المسجل. متطابقان، نعم لا مانع من أن يكون هناك حكم للشارع في واقع الأمر أوسع مما أدركه العقل، لكن العقل لا يستطيع إدراكه لأن العقل لا يدرك إلا حيث يكون الحد الأوسط عقليا، وقد تكون مزية في حكم الشارع تقتضي التوسعة ليست مما يتسنى للعقل إدراكه إلا بالوحي أو ما ينتهي إليه، يعني بنطق الشارع. وعلى هذا الأساس فعندما نقول بأن عالم الإثبات وعالم الثبوت في الإدراكات العقلية التي يتكشف بها حكم شرعي واحد، فالمقصود أن ما يثبت من حكم شرعي بالإدراك العقلي يكون مطابقا موضوعا وسعة وضيقا لما أدركه العقل، لا بمعنى أن الشارع لا يثبت ولو بدليل آخر غير إدراك العقل بنص آية أو نطق ناطق صادق عنه كالنبي أو الوصي شيئا أوسع مما استقل العقل بالكشف عنه، فإن العقل قاصر عن كشف تمام الملاكات الواقعية التي يحكم المولى على أساسها. وهذه نكتة واضحة في تقديري لكن مش مفتقة، يعني مش مبحوثة في مكان كما رأيت. من هنا لا يتصور أساسا التصرف في باب الأحكام الشرعية المستكشفة لأحكام وإدراكات العقل العمل. إذ التصرف إما هو بحكم عقلي ثاني وإما بحكم شرعي نقلي، يعني أنا عندي تحفظ على جعل الحكم الشرعي مقابل حكم العقل، فيش عندنا حكمين، دائما الحكم حكم شرعي، العقل يدرك ويكشف بضميمة قاعدة الملازمة. والتصرف العقلي غير متصور في المقام، أولا لما أسلفنا من أنه سالب بانتفاء الموضوع، إذا عالم الإثبات وعالم الثبوت واحد ما له معنى التصرف. ثانيا لو أغضينا عن هذا فإن معنى التصرف العقلي إدراك خطأ الحكم العقلي الأول، الإدراك العقلي الأول ولو سعة وضيقة،
لأن معنى إدراكي بدرجة قطعية الأوسع دائرة يعني أني كنت قاصرا في إدراك العقل الأول. طبعاً المفروض أن هذا عادة لا يوجد، لأن الأحكام العقلية في هذه المجالات أحكام عقلية مستقلة عن إدراك تمام الجهات والنكات التي على أساسها انكشف لي حكم الله أو حكم الشارع الواقعي. فهذا ليس تصرفا في الحقيقة، بل هذا إذا ما حدث فهو في الحقيقة انتفاء الحكم العقل الأول أو الإدراك العقل الأول وحلول الإدراك الثاني مكانه. وهذا ما لا يكون في العادة في أحكام العقل العملي، لأن المفروض أن أحكامه تكون بديهية في هذا المجال، لأنها ليست حكم عقل شخص نظر، بل هي أحكام لجميع أهل العقل فيما يتطابقون عليه، إلا أن يكون أحدهم مبتلا بشبهة في مقابل بديعة يعني. جيد. وأما إذا ما طرح التصرف في الإدراك العقلي بحكم شرعي، فهذا التصرف لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن ينص الشارع على إثبات حكم أوسع مما أدركه العقل في مورده، وهذا في الحقيقة ليس تصرفا في حكم العقل، هذا إثبات نقلي بآية أو رواية لما لم يدركه العقل، لأن الحد الأوسط العقلي لم يرقى إلى مستوى إدراك هذه التوسعة. فهذا بالتقل مش تصرف في الحكم العقل. وبعبارة أوضح نقول بدوى النص النقلي في مورد حكم عقلي لا يخلو من إحدى حالات ثلاث بدوى نقول: إما يثبت أضيق مما استقل به العقل فينفي في الحقيقة بعض ما استقل به، وإما يطابقه سعة وضيقة، وإما يحكم بأوسع مما حكم به العقل أو أدركه، ولا يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث. لا كلام في فرض المطابقة، وهو ما يعبر عنه في العادة بالإرشاد. جيد. طبعا هذا في تأمل بس ما بدي أدخلكم فيه. مش كل شيء طابق الحكم العقلي اسمه إرشادي يا إخوة. الأحكام النقلية المطابقة للأحكام العقلية الواردة في باب الطاعة في سلسلة معلولات الحكم الشرعي هذه إرشادية صحيح، من باب أن الحكم الانفعالي مع أحكام الشرع هو وظيفة العقل، العقل هو الذي يحكم بالتنجز ولزوم إطاعة أوامر المولى، إنما يتحدد الموضوع بشكل كامل. أما الأحكام الشرعية الواردة في موارد إدراكات عقلية في سلسلة كشف النقاب عن الحكم الشرعي النهائي للمولى، فهذه بالدقة يا إخوان مش إرشادية، خطأ التعبير بأنها إرشادية. يعني افترضوا أن الله أمر بالعدل كما هو الواقع، إن الله يأمر بالعدل، والعقل يستقل بالحكم بالعدل، وكان هنالك تطبيق مستقل عقلي مثلا في مورد من الموارد، لنفترض أن من حاز شيء ملكه بحكم عقل مثلا، وأن أخذه منه تعد عليه وظلم بالنسبة له، وحكم العقل بنفس ما أدركه، حكم الشرع الناقل بنفس ما أدركه العقل، فهذا بالدقة ليس إرشاديا يا إخوان، لأنه أساسا الحاكم الحقيقي دائما وأبدا هو الشارع العاقل، والعاقل ليس حاكما، العاقل ليس مولى ليحكم، المولى دائما وأبدا هو الشارع، هو الله سبحانه وتعالى على قاعدة العبودية والربوبية. حتى الفطري، فطري مولى، المولى هو الله، ما في غير الله.
الله لم يجي أحكامه المناقض
لا لا، نحن ما عم نحكي مناقض. شوف اسرح اجيك للشقة الثالث، اسرح اجيك للشقة الثالث، عم نحكي بالمطابق اسا فعلا مش بالمناقض. احسنت، بالمطابق هل يوجد مولى او اكثر من مولى؟ الجواب لا يوجد الا مولى واحد هو الخالق، مش هيك؟ احسنت، العاقل مخلوق من مخلوقات هذا المولى، الله أعطاه إدراكات، من هذه الإدراكات أنه يدرك ما يريد المولى حيث يكون الحد الأوسط عقليا، يعني قابلا للإدراك استقلالا بالعقل. جيد جيد، خليك معي بس نخلص، إذا بقيت شبهة نرفعها إن شاء الله. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، فأدرك العقل أن الشارع يحكم بك، ما كشفنا إرادة الشارع لا من نطقه في كتابه العزيز ولا من نطق الناطق عنه المعصوم لو النبي أو الإمام أو مطلق معصوم كالسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لأن هذا من خصوصيات المعصوم، مش من خصوصيات الإمام بما هو إمام ولا النبي بما هو نبي، من خصوصيات المعصوم بما هو معصوم، لأن نطقه قطعي عن أحكام المولى. جيد، إذا كان معصوم جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، فإذا جئنا بالإضافة إلى حكم العقل وجدنا أن هنالك نص في الكتاب مطابق لما أدركه العقل، الحد الأوسط عقلي يعني يدركه العقل، هذا لا يمنع أن الله أيضا قد جعل موضوع حكم شرعي في كتابه أو أجرى ذلك على لسان نبيه أو وليه المعصوم مطابق لما أدركه العقل، فتطابق ما أدركه العقل مع ما نطق به المولى، هذا بالدقة ما يسمى حكم إرشادي، هذا حكم مولوي. غاية الأمر لدي طريقان للكشف عن الحكم المولوي، طريق العقل وطريق الناقل. إذا بعضهم قد يقول طيب ما إذا العقل بهالبداهة يحكم، بيانه في الكتاب أو بيانه في السنة سوف يكون لغويا، بس هذا إشكال ثانوي عرضي مش مهم، المهم الجوهر إنه هذا اسمه إرشادي إلى حكم العقل. لو كان المقام مقام أحكام العقل، أحكام مش إدراكات، في سياق الانفعال مع أحكام المولى، يعني باب الطاعة والمعصية، لقلنا نعم إرشاد. لذلك بنقول أطيعوا الله إرشاد، لأن أطيعوا الله إذا بدنا نجعله مولوي يلزم منه الدور. ها؟ أحسن، جيد، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة في أصل البحث، الحالة الثالثة بدويا أن يكون حكم المولى أضيق من حكم العقل، يعني موضوع الحكم العقلي أوسع من موضوع الحكم المولوي، بحيث ينفي حكم المولى جزءا من الموضوع الذي أدركه العقل. نقول هذا لا يتصور. ليش؟ لأن الفرض أننا نتحدث في حكم عقلي قطعي، الحكم العقلي لا يكون قطعيا إلا إذا كان موضوعه أيضا قطعي.
طيب جيد، الحكم الفعلي عم نحكي، مش الحكم بالملازمة. الحكم بالملازمة لا يتوقف على وجود الموضوع، الحكم الفعلي التنجيزي لا يكون إلا إذا كان الموضوع ناجزا. ومعنى كون الموضوع ناجزا أمام العقل أن العقل يدري بشكل قطعي أن هذا الموضوع لا أقل ولا أكثر حكمه كذا بشكل قطعي. إذا جاء الدليل النقلي ينافي حكم العقل لا يمكن أن أقطع في وقت واحد بالمتنافيين. إما يذهب الحكم العقلي لأنه نبه إلى شبهة وقع فيها صاحبه، وإما إذا بقي لا يمكن أن أدرك بشكل قطعي أنا النص الوارد. من هون شو منروح في العادة؟ إذا ما حدث شيء من هذا القبيل نذهب إلى باب التأول في النص النقلي. جيد، إذا في كل الحالات الثلاث نحن لا نتصور شيء اسمه حكومة في باب أحكام العقل. هذا إذا الدليل غير اللفظي دليل عقلي، ونفس النكاب تقريبا تتأتى فيما لو كان الدليل غير اللفظي دليلا غير عقلي، كالإجماع التعبدي مثلا. إجماع التعبدي نحن ما نتعاطى مع ألفاظ الفقهاء، نحن نتعاطى مع القدر المشترك الثابت بدرجة قطعية من مجموع كلمات الفقهاء الذين استقرأنا كلماتهم، سواء أخذنا بمبنى حساب الاحتمالات أو أخذنا بمبنى الإجماع في عصر واحد، بأي مبنى أخذنا من هذه المباني، نحن في الحقيقة نتعامل في باب الأدلة اللبية على أساس أن الذي يثبت هو القدر المشترك والمتيقن. إذا القدر المشترك والمتيقن يعني أضيق الدوائر، أضيق الدوائر غير قابلة للتصرف بعد، ها؟ يعني نتعاطى مع المنكشف مش مع الكاشف اللي هو العبائر، لأنه كثيرا ما تكون عبائر المجمعين متفاوتة سعة وضيقا، اللي يسمى إجماع التعبدي هو القدر المشترك المنكشف بهذه العبائر، يعني أضيق دائرة بينها. جيد، إذا حكومة في غير باب الأدلة اللفظية لا يوجد. إذا بدنا نحكي الفتوى السبب يعني الجوهري بعد كل هالشرح، هو لأن عالم الإثبات وعالم الثبوت في الأدلة غير اللفظية واحد، الأدلة غير اللفظية واحد، ما ممكن الحكم العقلي يبتني على موضوع يا إخوان غائب. العقل لا يحكم إلا على بصيرة من أمره ووضوح من أمره. جيد، الضابطة الأولى للحكومة. الضابطة الثانية للحكومة أن الحاكم مع المحكوم كالمخصص مع المخصص والمقيد مع المقيد، طارة يكون متصلا. أكرم العالم وأقصد بالعالم كذا، الفقيه مثلا أو المتقي، وأخرى يكون منفصلا مثل حرم الله الربا وبيجيك دليل منفصل تماما لا ربا بين الوالد والولد. فإذا كان الأمر كذلك فنقول ما يجري، انتبهوا يا أخوان، ما يجري في باب المتصل والمنفصل الذي شرحناه عند التعرض للعام والخاص والمطلق والمقيد، وسنشرحه قريبا إن شاء الله فيما بحث الجمع العرفي من جديد مع إضافة نكات ما سمي بالقرينية النوعية، ها؟ وخلاصته أن كل ما كان متصلا فهو يذهب بالظهور، كل ما كان منفصلا فهو يذهب بالحجية ولا يؤثر على الظهور. هذه الكلمة المشهورة للشيخ النائيني. طبعا هذيك ضابطة أخرى مترتبة على هذه الضابطة،
وهي أن الضابطة في القرينة المنفصلة هي أن كل ما كان على تقدير اتصاله يودي بالظهور فهو على تقدير اتصاله يودي بالحجية، وإن كان الظهور لا يودى به في المنفصل. ليش؟ لأن الظهور يتوقف انعقاده على تمامية شخص الكلام، مش مجموع الكلمات إلى آخر الظهر أو إلى أبد الآبدين، كما هو واضح. فلذلك القرينة المنفصلة لا تذهب بالظهور، تهدم حجية الظهور بعد انعقاده. طيب، يبقى فرق يا إخوان بين القرائن المتصلة في باب العام والخاص وبين القرائن المتصلة في باب الحكومة. في باب العام والخاص والمطلق والمقيد القرينة المتصلة على قسمين: إما القرينة المتصلة هيئة اندماجية مع الموضوع في الدليل مثل أكرم العالم العادل، وإما بجملة مستقلة متصلة معها في السياق مثل أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. في الحاكم لا تتصور الهيئة الاندماجية. لا، اتصال، لكن اتصال سياقي مش هيئة اندماجية، يعني مفاد مستقل. ولا تصوروا لي كيف أقصد كذا وأعني كذا وأشرح كذا وهيئة اندماجية، ما نتصور أدبيا، لا نتصورها، مش عقليا. الكلام في أدلة لفظية بحسب المحاورة العرفية، جيد، لكن هذا لا يفسد في الود قضية يا أخوان، يبقى محكوم بحكم القرائن المتصلة، يعني في أنه يودي بالظهور. فمن حيث النتيجة الأصولية التي نبتغيها النتيجة واحدة، من حيث الآليات هنالك آلية من آليات القرائن المتصلة هناك لا تتأتى. أنا شخصيا يا إخوان أنكر هذا الفرق، هذا فرق مشهور بين المحققين. ليش أنكره؟ لبحث أنا أثرته هناك في باب العام الخاص والمطلق والمقيد. أنا قلت هناك بأن القرينة المتصلة من القسم الأول اللي اسمها هيئة اندماجية هذه مش قرينة أساسا بالدقة. ليش؟ لأن الحكم لا يكون إلا بعد الموضوع، يحكم على موضوع بالحمل الأولي المولى العقلائي إنما يحكم بعد أن يتصور الموضوع، وبالحمل الشايع يعني المجعول، الحكم المجعول فعلي الفعلي، لا يتحقق الحكم الفعلي إلا إذا تحقق الموضوع الفعلي. ما لنا شغل بالثاني، لأن كلامنا الآن في عالم الجعل مش في عالم المجعول والفعلية. المولى عندما تصور عالم عادل هيئة اندماجية صارت المفردتان في عالم الموضوع لحكم المولى بمثابة المفردة الواحدة هيئة اندماجية. تصور عالم عادل وحكم عليه، مش تصور عالم وحكم عليه ثم تصور عادل وأخرج الفاسق، لا. لذلك قبل الحكم العادل دخلت قبل الحكم، فإذا دخلت قبل الحكم فهي بالدقة مش قرينة على التضييق، هي جزء من أصل عملية الحكم قبل أن يحكم المولى بالحمل الأولي. ليست حكومة وليست أصلا تخصيص ولا تقييد، هذا ما اسمه تخصيص ولا اسمه تقييد، كما هو واضح. نعم، عندما يحكم بجملة ثم يحكم بجملة مستقلة ليش يتأتى هذا الكلام؟ جيد، هذا فيما يرتبط بالضابطة الثانية. نعم، يصح إطلاق الكلام، شو بدي بالآليات، بأنه الحاكم فالمخصص والمقيد بالنسبة للمحكوم والعام والمطلق، في أن المتصل منه بالصياغة يذهب بالظهور النهائي، مش إلا بظهور التصور، ما بديش أشرح كل النكات اللي نبحثها هناك، يذهب بالظهور النهائي اللي هو موضوع الحجية، والمنفصل منه يهدم حجية هذا الظهور ولا يهدم أصل الظهور.
كما هو واضح، لأن المنفصل إنما يأتي بعد تمامية الظهور، لأن الظهور إنما يتم بتمامية شخص الكلام لا جميع الكلمات. جيد، الضابطة الثانية، بقية الضوابط تأتي إن شاء الله.